إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل في كتابه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه الآية فيها من الآداب العظيمة التي يجب على المسلم أن يتعامل بها، وفيها من التحذير الرباني من بعض الأعمال التي نهى عنها في كتابه، ونهى عنها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذا بلغت الأخبار المؤمنة فإنه ينظر في ناقلها وقائلها، فإن كان من الفاسقين فلا يجوز له أن يتقبل تلك الأخبار وأن يتناقلها وأن يصدقها، بل يجب عليه أن يتثبت. فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا، فإن أخبار الفاسقين لا تقبل إلا إذا جاء ما يعضدها أو يشهد لها ويصدقها. ومن باب أولى قال أهل العلم: لا يقبل خبر المجهول الذي لا يعرف من هو ولا أين مصدره ولا ما حاله، فإنه لا يقبل خبره. أيها المؤمنون عباد الله، في هذه الآية بيان أنه لا يجوز للمسلم أن ينشر الأخبار والأقوال التي لا يعلم مصدرها ولا صحتها ولا بيان ما هي عليه من الحق أو الباطل. إن هذا الداء العضال والمرض الفتاك الذي أضراره جسيمة وعواقبه وخيمة ينتشر في أوساط الأمة، إنها الإشاعات، الإشاعات الكاذبات. الإشاعة هي الخبر المزيف والقول الباطل الذي ينتشر بين الناس في سرعة فائقة ويتناقلونه. الإشاعات حرمها الإسلام، بل هي كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا قال الله جل وعلا: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. المؤمن لا يجوز له أن ينقل كل ما يسمع وكل ما يقال له وكل ما يمر عليه، فإنه ربما يسبب فتنة عظيمة وضررا جسيما. الشائعات أو الإشاعات ليست بحديث العصر ولا بفتنة جديدة، فإنه قد مر بها الأولون وقد تضرر منها السابقون من أزمان مضت في أيام الأنبياء والرسل. وفي زمن نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكم تضرر من الإشاعات أهل الصلاح والخير وأهل الحق والهدى. ولو نظرت إلى القرآن العظيم لوجدت أن أعداء الرسل من أعظم الأسلحة التي يواجهون بها الأنبياء هو نشر الإشاعات وبثها في أوساط الناس مع ما تحمله من الكذب الصراح والأقوال الباطلة. قال الله عز وجل عن نوح عليه السلام: كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر، هكذا أشاعوا عنه وأرادوا تنفير الناس عنه. وهكذا معاشر المؤمنين، لما جاءت مريم عليها الصلاة والسلام بابنها عيسى ماذا قال لها قومها: يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية. يتداعون ويسرعون في نشر هذه الإشاعة التي فيها الطعن في الأعراض وتشويه الصالحين. وهذا يوسف عليه الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. تلك الإشاعة والكذبة التي أرادت تلك المرأة أن تلصقها بيوسف عليه الصلاة والسلام: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. وهكذا معاشر المؤمنين، لما جاء موسى عليه الصلاة والسلام إلى فرعون يدعوه إلى الله عز وجل، نشر عنه الإشاعات والأكاذيب: إن هذا لساحر عليم، إن هذا لساحر عليم. وهكذا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كم عانى من الإشاعات الكاذبة، وكم وجد من الأذية من أهل الشرك والنفاق والشقاق. فهم الذين كانوا يقولون في بدء دعوته في مكة: ساحر كذاب كاهن، إنما جاء بأساطير الأولين، وأشاعوا ذلك وأذاعوه حتى صار كثير من الناس لا يعرف إلا هذا، فكانوا حجر عثرة وصدوا عن سبيل الله عز وجل، فغرروا بالجاهلين، وكانوا سبباً لإعراض كثير من الناس عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الإشاعات الكاذبة. ولما وصل إلى المدينة النبوية ما كان من أهلها من المنافقين الذين كانوا يقنون فيها إلا أن يبثوا تلك الدعايات وينشروا تلك الإشاعات الكثيرة التي فيها التشويه بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى قال الله عز وجل في سورة الأحزاب: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا. لما واجه المشركين في معركة أحد وحصل للصحابة ما حصل وجرح النبي عليه الصلاة والسلام، صاح بعض أصحاب الإشاعات: قتل محمد، قتل محمد. ولو أن الناس صدقوا هذه الإشاعة لحصلت عاقبة وخيمة وانهزم القوم وحصل لهم من الضعف، ولكن ثبت بعضهم بعضا كأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة الكرام، وجعل بعضهم يردد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. نبينا عليه الصلاة والسلام أوذي من قبل الإشاعات، فقد أشاع المنافقون أن زوجته الكريمة الشريفة عائشة أم المؤمنين الصديقة بنت الصديق وقعت في الفاحشة، ونشروا ذلك وأذاعوه حتى جرى على ألسنة بعض الصالحين: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، الآية، فانتشر الخبر وأذاعوه ونشروه، حتى قال الله جل وعلا عن بعض من استساق هذا الكلام وتكلم به: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عند نشر الإشاعات وتفشيها يقبلها الجاهلون ويقبلها المستمعون. وفي هذه الآية بيان من الله أن الإشاعات الكاذبة ربما لا تقبل بالآذان بل مباشرة بالألسن، ثم تنشر وتنقل. إذ تلقونه بألسنتكم، ولم يقل بآذانكم، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فحصل ما حصل من وراء هذه الإشاعة من الغم والهم والكرب لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولزوجته الشريفة ولصحابته الكرام. قال الله جل وعلا في إثر هذه الحادثة: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. وقال الله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات المؤمنات الغافلات، إلى آخر الآية. وجعل يتوعد ويهدد ويبين خطر هذا الأمر الذي أشاعه المنافقون. هكذا تضرر نبينا عليه الصلاة والسلام وتضرر أصحابه من الإشاعات الكاذبة. يا أيها المؤمنون، ألا تعلمون أن عثمان بن عفان رضي الله عنه ذا النورين الصحابي المبجل المبشر بالجنة أنه قتل بسبب تلك الإشاعات التي أشاعها المنافقون وأشاعتها الخوارج من الأقوال الكاذبة والاتهامات الباطلة التي بها استباحوا دمه عليه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قتلوه وقد تجاوز 80 والمصحف في يده عن طريق تلك الإشاعات الكاذبة. ألا تدرون أن معركة الجمل إنما أضرمت نتيجة بعض الإشاعات؟ فقد كاد القوم رضي الله عنهم أن يحلوا ما حل بهم من تلك الفتنة وتجتمع كلمتهم، فلما علم أصحاب الإشاعات أن الأمر قد قضي وأن الفتنة قد خمدت دبروا أمرهم، فقاموا من الصباح الباكر وجعل بعضهم يرمي على بعض، ثم أشاعوا الإشاعات الكاذبة. منها من يقول: هذا الفريق هو الذي اعتدى، ومنها ما يقول: بل هذا الفريق الذي اعتدى، حتى أضرموا فتنة قتل فيها كثير من الأخيار، وفتنة عظيمة لا يزال المسلمون يقرؤون أحداثها إلى ما شاء الله تعالى. الإشاعات ضررها جسيم وعواقبها وخيمة. كم سقطت بالإشاعات من دول، وكم هتكت من أعراض، وكم سفكت من دماء، وكم فرقت من جماعات بسبب الإشاعات. كم حصل لأقوام من الضيق والأحزان بسبب الإشاعات. هذه الإشاعات ضررها جسيم وعواقبها وخيمة. ولهذا حرم الله عز وجل على عباده أن يكونوا من أصحاب الإشاعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. جاء في هذه الآية سبب نزول ولكنه ضعيف، لكنها تربية للأمة جمعا أن يكون المؤمن مترويا لا ينشر كل ما يقال له ولا كل ما يسمعه، فقد يحمل الأوزار الكثيرة وقد يجلب على الأمة فتنا عريضة، وقد يكون سببا لدمار البلاد والعباد بإشاعة ينقلها وكلام كاذب يقوله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، كما سمعت أن الإشاعات من زمن قديم ولكنها زادت في هذه الأزمان وتطورت وسائلها وأساليبها وحاملوها بسبب ما حصل من التطور في وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، فبضغطة أصبع أو بكلمة يقولها المرء ينشر إشاعة كاذبة في العالم كله وينال من ورائها الإثم. يا أيها الناس، الواجب على المرء أن يتعامل مع الإشاعات كما أراد الله عز وجل وأمر، ومن ذلك أن يعلم أن هذا عمل خسيس وعمل محرم حرمه الله عز وجل، ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. تذكر وأنت تنقل خبرا كاذبا وإشاعة فاجرة فاسقة تنشرها بين الناس فيقبلونها ويصدقونها كم تتحمل من الأوزار، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يلقي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفا. التعامل مع الإشاعات والشائعات أن تكون متأنيا متثبتا، لا تنقل كل ما يقال إليك ولا كل ما تسمعه. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، أين التثبت؟ يا ابن الكرام، ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك فما راء كمن سمع؟ لماذا لا تبحث عن الحقيقة؟ لماذا لا تصل إلى من قيل فيه أو نقل عنه؟ لماذا هذا النقل والإشاعات؟ لماذا هذا النشر بدون تروي أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ تشارك في الإثم ونشر المنكر وإشاعة الشر والتعاون على الإثم فتنال أوزارا عظيمة وأوزارا كثيرة وعقوبات عاجلة وآجلة. الواجب عند الإشاعات أن يحسن المرء الظن بأخيه، هذا هو الواجب، أن تحسن الظن بأخيك المسلم، لا أن تفرح بما يقال فيه ولا أن تسعد بما ينشر عنه ولو كان حقا، فتبعث النصيحة وتبذل المعروف فيسد الخلل ويستر العيب، فإنه اليوم في دار أخيك وغدا في دارك. ما هكذا يتعامل مع الإشاعات بالفرح والاستبشار والنشر على نطاق واسع. وبعضهم يكتب في وسائل التواصل خبرا وهو لا يدري أين مصدره ثم يحث على نشره، ومن نشر هذا الخبر فله كذا وكذا من الأجر. لا يكفيه أن ينشر الأكاذيب بل يزيد كذبا من كيسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن ذلك أيضا في التعامل مع الإشاعات أن يرد الأمر إلى أهله، وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم الآية. ما يضر هذا الذي ينشر الشائعات أن يعيد الأمر إلى أصحابها وأن يسأل أهل الشأن. قال الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله ما حصلت كثير من الفتن إلا بسبب الشائعات، وما حصلت كثير من الأحقاد إلا بسبب الشائعات، وما قامت كثير من الثورات إلا بسبب الشائعات، وما سفكت كثير من الدماء إلا بسبب الشائعات، وما سقطت كثير من الدول إلا بسبب الشائعات، وما طلقت كثير من النساء إلا بسبب الشائعات، وما حصل من الأضرار إلا بسبب مثل هذا. يا أيها الناس، مما ينبغي للمرء عند الشائعات أن يعلم أن الله حرم الغيبة والنميمة والظلم والتجسس وسائر هذه الذنوب لما تعود على المرء في نفسه والمجتمع كله من الأضرار. ونشر الشائعات الكاذبات لا تقل ضررا عن هذه المحرمات، فإنها تؤدي مؤداها وأكثر من ذلك، فرب رجل صالح تأتيه شائعة فينشرها، فإذا رأى الناس اسمه أو قوله أو صفحته أو كتابه صدقوه ولا ينظرون من أين أتى بها ولا من أين أخذها، فتصير قولا مصدقا وأمرا واقعا تبنى عليه الأحكام ويحصل من ورائه الضرر الجسيم. يا أيها الناس، عند الشائعات يعلم من يشيعها ما الذي سيجري من وراء هذه الشائعات، وكم تحصل من الأضرار التي ينال إثمها ووزرها. قال الله عز وجل في الآية المتقدمة: أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، تصبحوا على ما فعلتم نازمين. تلقى الله عز وجل وأنت مسؤول عن أعراض الناس وعن دمائهم وعن ذواتهم وعن أموالهم بسبب ما نقلته وقلته من الشائعات. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: من قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع مما قال. ردغة الخبال هي عصارة أهل النار، فالذي يقول والذي ينقل في أخيه المؤمن سواء كان راعيا أو كبيرا أو صغيرا أو عالما أو معلما، من قال في مؤمن ما ليس منه أسكنه الله ردغة الخبال حتى يرجع مما قال. أصحاب المواقع الإخبارية والجرائد والواتساب وهكذا الفيسبوك وغيرها من هذه المواقع هم أكثر الناس وقوعا في هذا المحرم، هم أكثر الناس إشاعة للمنكرات، هم أكثر الناس نقلا للأخبار الكاذبات، وهؤلاء سينالهم من العقوبات العاجلة والعقوبات الآجلة، لأنهم يثيرون الفتن في المجتمعات، يثيرون الشر في الأسر والمجتمعات والدول والقبائل والبلدان بنشرهم للأكاذيب التي ربما يكون وراءها أعداء الدين وأعداء الإسلام. فاتقوا الله عباد الله، واعلموا أنكم ملاقوه وأنكم بين يديه سبحانه وتعالى موقوفون ومسؤولون عن كل صغير وكبير وعن كل نقير وقطمير. لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أبناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وستسأل عن أقوالك وعن أفعالك صغيرها وكبيرها يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. وأعظم الإشاعات جرما وأشدها حرمة التي هي إشاعات في ضرب الصالحين وفي الطعن في أولياء الله المؤمنين وفي تشويه العلماء العاملين، هذه من أعظم الإشاعات التي من تولى كبرها كان كما فعل المنافقون في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذين طعنوا في عرضه وشوشوا على أصحابه ونشروا الأقوال الباطلات والأكاذيب الفاضحات. فليتق الله العبد وليراقب ربه سبحانه وتعالى، وليعلم أن أقواله كلها مزبورة، وكل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، إنه على كل شيء قدير، والحمد لله رب العالمين.